على شاب مهتم بالفلسفة وخاصة نظرية المعرفة أو الإبستمولوجي. قد بدأت مؤخرا قراءة بعض كتب متكلمي الشيعة مثل كتاب الباب الحادي عشر للحلي وكذلك كتاب الإلهيات للسبحاني. يوجد لدي بعض الأسئلة التي أود أن أسمع إجابتك عنها. قد سألت هذا السؤال إلى آخرين كذلك ولم يصلني الرد حتى الآن، ولذلك أتمنى أن يكون عندكم ردا جيدا. الجدير بالذكر أني لست مسلم، ولكني لا أحب أن أعرف نفسي على أني ملحد، ولكن لا بأس بذلك إن كان ذلك يساعد على تشكيل الجواب بالطريقة المناسبة. قرأت في كتب المتكلمين الشيعة بأن الله واجب الوجود لا يكون محلا للحوادث. أنتم تقولون أنه كان الله ولم يكن شيء، ثم خلق الله الأشياء من عدم. هنا سؤالان عندي. الأول، ما دليل وجود العدم الفلسفي، حيث أنه لا يوجد أي دليل علمي على وجود العدم والأشياء التي حولنا لم تكن عدما، فلا يقال أن الهاتف المحمول لم يكن ثم كان، بل يقال أنه كان على هيئة أخرى من المادة وليس عدما. ثانيا، أنتم تقسمون الحدوث إلى حدوث مكاني وحدوث زماني، فتقولون إن شيء ما يكون محلا للحوادث إذا كان مسبوقا بالغير أو مسبوقا بالعدم. أليس الله بعد خلقه للأشياء كان مسبوقا بالله الذي لم يخلق شيء بعده؟ لو كان الله ليس محلا للحوادث للزم عدم خلقه الكون أصلا. كونكم تدعوا أن الكون لم يكن موجودا في السابق، أو أن تقولوا أن الله لم يتغير، وهنا إما أن يكون الكون عدما وهو مستحال، يعني مستحيل لأن الكون موجود، أو أن تقولوا أن الكون أزلي، وهنا تقع في مسألة القول بتعدد القدماء. إن قلتم أن الله هو خارج الزمان والمكان وبالتالي لا يصح فيه سؤالي هذا، فهنا أقول عليكم إثبات وجود ما يسمى بخارج الزمان والمكان، وكذلك تبرير هذا الامتياز للإله أنه فوق الزمان والمكان دون غيره من بقية الأطروحات المتعلقة بواجب الوجود. عزل يعني
انتهى. في هذا السؤال جهة، الأولى لابد أن نتعرض لها قبل أن نجيب عن هذا السؤال. الأولى أنه وجه هذا السؤال إلى غيرنا، وأنه لم يصله منهم جواب مرضي، وهذا لا نكذبه فيه، ولكن سبب عدم وصول جواب مرضي إليك ليس بالضرورة بسبب خلل في الإجابات التي وصلتك، بل كما يجوز أن يكون الجواب الذي وصلك جوابا ناقصا، فإنه يجوز أيضا أن يكون الجواب الذي وصلك جوابا تاما ومبنيا على أسس صحيحة علمية، ولكنك لم تفهم. فلست بالحكم الذي يؤخذ منه تقويم الجواب الذي وصلك. كان الأنسب بالإنصاف أن تقول إنه قد وصلتني إجابات، ولكنه بقي السؤال قائما عندي، لكي يكون هذا القول منصفا لك ولهم. فلعل بقاء السؤال لأنهم لم يجيبوا بجواب صحيح، ولعل بقاء السؤال لأنك لم تفهم جوابهم الصحيح، فلكي تكون منصفا لنفسك وللمجيبين كان ينبغي أن تقول إن السؤال لا زال باقيا بعد الإجابات التي وصلتني، وأن تنتظر من العبد القاصر أن يبين لك جوابا لعله أيضا، فإن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، فلعله يصلك الجواب من العبد القاصر بنحو يرفع هذا السؤال من نفسك، وهذا الأمل كافا لتحريك العاقل للسعي وراء طلب المعرفة، فإن طالب المعرفة لا يضمن أنه سينالها، وإنما لأجل أن المعرفة أمر نفيس وهو أمر غال ومحبوب لدى النفوس، فالنفس تسوق إلى المعرفة وتسعى على أمل، فإذا احتمال نيل المعرفة محرك للعاقل للسعي نحو تحصيلها وإن كان تحصيلها غير مضمون. وأما السؤال الذي وجهته عن العدم ففيه نقاط تدل على أن سؤالك يحمل الجواب في بطنه. هل نبدأ بقراءة السؤال من حين وجه السؤال؟
ما دليل وجود العدم الفلسفي حيث أنه لا يوجد أي دليل علمي على وجود العدم، والأشياء التي حولنا لم تكن عدما، فلا يقال أن الهاتف المحمول لم يكن ثم كان.
نبدأ بالتمثيل،
بل يقال أنه كان على هيئة أخرى من المادة وليس عدما.
نبدأ بالمثال لأن فهم المثال إشكالا وجوابا أيسر لغير المتخصص، فنحن لن نبدأ بصياغة الجواب على وفق الضابطة الوصفية، لأن الضابطة الوصفية ترتكز على مصطلحات قد لا يعرفها من لم يكن أهل التخصص. أما المثال فمعرفة الجواب عنه ومعرفة الإشكال فيه أيسر. الهاتف المحمول أو المنزل، تقول لا يصح أن نقول لم يكن ثم كان، بل إنه عبارة عن طوب وحديد وألمنيوم، إن صحت كلمة ألمنيوم في اللغة، وأمثال ذلك من هذه المواد. غاية ما في الباب هذه مواد كانت متفرقة ثم اجتمعت، كانت على صورة ثم صارت على صورة أخرى، نقول قبل. نسألك عن الصورة التي وجدت بعد تجميع هذه المواد الذي تسميه الهاتف المحمول، الذي تسميه البيت، الذي تسميه الكرسي. الخشب كان موجودا لم يكن أمرا معدوما ثم حدث، لا بس صورة الكرسي كانت موجودة أم لم تكن موجودة؟ صورة الهاتف المحمول كانت موجودة أم لم تكن موجودة؟ لا يسعك أن تقول كانت موجودة. إذن هذه الصورة هي أمر لم يكن ثم صار، فالصورة مسبوقة بالعدم. ثم نوجه السؤال للفلاسفة، وأنت تسأل الفلاسفة، نوجه السؤال للفلاسفة: أيها الفلاسفة، شيئية الشيء بمادته أم بصورته؟ يجيبك الفلاسفة: إن شيئية الشيء بصورته لا بمادته. ارجع إلى كتب الفلسفة تجد هذه الآية مثبتة في كتبها. ابحث في كتاب فلسفي شيئية الشيء بصورته. إذا الصورة أمر لم يكن موجودا ثم حدث. نعم.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أنتم تقسمون الحدوث إلى حدوث مكاني وحدوث زماني، فتقولون أن شيئا ما يكون محلا للحوادث.
يبقى بالنسبة للسؤال الأول، يوجد شيء وهو الضابطة الوصفية، يقول العدم الفلسفي.
أي يقول ما هو الدليل على وجود العدم الفلسفي؟
نعم، العدم الفلسفي لا دليل على وجوده. هل هذه جملة صحيحة؟ هل تتوقع أن يقوم دليل على وجود العدم؟ هذا مستلزم لاجتماع النقيضين. نحن نقول بل نتوقع من كل عاقل أن يقول إن العدم يستحيل أن يعرضه الوجود، وذلك لأن عروض الوجود على العدم مستلزم لاجتماع الضدين ومستلزم لاجتماع النقيضين وعروض الشيء على نقيضه. هذا أسوأ من اجتماع النقيضين إن جاز التعبير. فلا يعقل أن يعرض الوجود على العدم. فالفلاسفة لا يقولون إن العدم موجود، هم لا يقولون إن الموجود موجود. فكيف تريد منهم أن يقولوا إن العدم موجود؟ الوجود للوجود، وأما الموجود فهو منتزع ذهني شبح وهمي ينتزعه العقل من الحدود العدمية للشيء. عندما تقول مثلث، فليس المثلث شيئا عينيا موجودا في الخارج، وإنما الورقة التي على هيئة مثلث مثلا، ما حقيقة كونها مثلثا إلا
شيخنا كم السؤال الثاني؟
ولا تفضلوا. المثلث إذن حقيقته هي عدم الورقة بعد هذه الخطوط الثلاثة. هذا العدم يسميه العقل مثلثا.
يقول أنتم تقسمون الحدوث إلى حدوث مكاني وزماني، فتقولون أن شيئا ما يكون محلا للحوادث إذا كان مسبوقا بالغير أو مسبوقا بالعدم. أليس الله بعد خلقه للأشياء كان مسبوقا بالله الذي لم يخلق شيئا بعده؟ لو كان الله ليس محلا للحوادث للزم عدم خلقه الكون أصلا. كونكم تدعون أن الكون لم يكن موجودا في السابق، أو أن تقولوا أن الله لم يتغير، وهنا إما أن يكون الكون عدما وهو مستحيل لأن الكون موجود، أو أن تقولوا أن الكون أزلي، وهنا تقع في مسألة القول بتعدد القدماء. إن قلتم أن الله هو خارج الزمان والمكان وبالتالي لا يصح فيه سؤالي هذا، فهنا أقول عليكم إثبات وجود ما يسمى بخارج الزمان والمكان، وكذلك التبرير هذا الامتياز للإله أنه فوق الزمان والمكان دون غيره من بقية الأطروحات المتعلقة بواجب الوجود.
أنا أعتقد أنه قبل هذه الأسئلة ينبغي للسائل أن يدرس أسئلة أخرى. هو أجاد في حديثه النظرية المعرفة، وكان الأجدر به أن يدرس نظرية المعرفة، لأنه من الواضح من هذه الأسئلة أن المشاكل عنده تبدأ من نظرية المعرفة، فهو لم يؤسس القواعد اليقينية والأحكام الضرورية قبل أن يأتي إلى هذه المباحث، ثم بعد ذلك يأتي إلى هذه المباحث. كون الله سبحانه محلا للحوادث أو ليس محلا للحوادث، هذه تحتاج أن من السؤال واضح أنه يحتاج أن يشرح له معنى كونه محلا للحوادث. فهو فهم أنه إذا لم يكن محلا للحوادث فيجب أن لا يصدر عنه فعل، وإلا فلو صدر عنه فعل من خلق أو رزق أو غير ذلك فقد صار محلا للحوادث، وهذا خطأ. فإن الأفعال لا تحل في الفاعل بل تصدر عنه. هو لم يستوضح الفرق بين صدور الفعل عن الفاعل وبين حلول الفعل في الفاعل. نفرق بينهما بالنسبة له لتوضيح الفكرة. ما هو الفرق بين نومك وبين كتابتك لهذا السؤال؟ تدرك فرقا بين الفعلين أم لا؟ ما هو الفرق بين مرضك وبين غضبك؟ تدرك فرقا بين الفعلين أم لا؟ فإن لم تدرك فرقا بين الفعلين فأنت محتاج إذن لأن تعرف الفرق بين الفعلين. وإن كنت تدرك الفرق بين الفعلين سألناك فما هو الفرق بينهما، فإن أجبت النوم يحل في النائم والمرض يحل في المريض، وأما الكتابة فلا تحل فيه، بل الكتابة تحل في الورقة لكنها تصدر عن الكاتب، والغضب يصدر عن الغاضب. طبعا الغضب له معاني، الغضب في الإنسان يحل في الإنسان، الغضب بمعنى العقوبة تصدر عن الغاضب، وأما الغضب بمعنى الانفعال النفساني فهو يحل في الغاضب. ومن هنا يقول علماء المسلمين إن غضب الله عقابه، بمعنى أن الله لا يعرض عليه وصف كالذي يعرض على الإنسان إذا غضب، وإنما يصدر عن الله عقوبة هي الغضب.
سؤال ثاني، هذا خلصنا عن الملف. واحد يسأل يصف نفسه بأنه تنويري، أن الكسوف والخسوف يمكن معرفة أوقاتها وتاريخ حدوثها قبل مدة زمنية طويلة أو قصيرة، بمعنى آخر أننا نستطيع معرفة متى سيغضب الله سبحانه وتعالى أو متى سيقضي الله بتخويفنا وزجرنا من خلال آية الخسوف والكسوف. ويعني كأنما يقول هذه ظواهر طبيعية، فكيف تربطونها بهذا الجانب؟
هو عرف شيئا من هذه الظاهرة ولكنه لم يعرف كل شيء، والذي عرفه من هذه الظاهرة من ظاهرة الكسوف والخسوف هو أن لها صلة بحركة الأفلاك، ويأتي السؤال: وما صلة حركة الأفلاك بسلامة الإنسان؟ هل يعرف السائل صلة حركة الأفلاك بسلامة الإنسان؟ لو ضربنا له مثالا بحركة القمر وبالمد والجزر في البحر، هذا مثال يعرفونه، حركة القمر متصلة بالمد والجزر. حركة الشمس واقترانها مع حركة القمر الذي يسبب ظاهرة الكسوف أو الخسوف، ما علاقتها بسلامة الإنسان؟ ليس له معرفة بذلك. حتى ظاهرة المد والجزر نحن لا نعرف علاقتها بسلامة الإنسان، ولكن هذه الظاهرة نرى اقترانها مع يعني ظاهرة كون القمر في مكان ما، نعرف اقترانها مع حركة البحر والمد والجزر، وهذا يؤثر بالواسطة على سلامة الإنسان. ما هو تأثير الاقتران بين الشمس والقمر الذي ينتج عنه ظاهرة الكسوف والخسوف بسلامة الإنسان؟ نحن نجهل ذلك، جاهلنا بذلك لا يسوغ لنا الحكم. الشرع دل على أن هذا الاقتران له صلة بالخوف، لابد أن ننظر في الأدلة، له صلة بالخوف. هذه الصلة بالخوف لها علاقة بتشريع صلاة الآيات. هذه العلاقة أهي علاقة علية، أي إن هذه الصلة بين الخوف وبين هذا الاقتران بين الشمس والقمر، أهو بنحو علة أصل التشريع وحدوثه أم علة بقاء التشريع؟ هل هي حيثية تعليلية أم تقييدية؟ وهل هي حكمة للتشريع أم علة له؟ لو أن أحدا من العباد لا يخاف من هذه الظاهرة، يوجد كثير من الناس لا يخافون، الشمس تكتف ويخرج يضع نظارة خاصة ليشاهد الكسوف وهو مسرور مبتهج. يوجد الآن أخبارهم تظهر في الجرائد وفي غيرها، الذين يشهدون ظاهرة الكسوف تجدهم مسرورين بهذه الظاهرة. يوجد مهرجان، فهل نقول إن هؤلاء لا تجب عليهم صلاة الآيات؟ الفقهاء شهدوا هؤلاء ومع ذلك لم يستثنوهم من وجود صلاة الآيات. يوجد فريق من الناس لم يعلم بالكسوف، والكسوف كلي، وقد قال العلماء تبعا للأدلة الشرعية ليس من عند أنفسهم، قالوا بوجوب قضاء صلاة الآيات عليهم، والحال أن الذي لا يعلم بالكسوف لا يحصل عنده خوف، وكذلك النائم يعلم بأنه سيحصل كسوف ولكن هنا واستغرقت مدة نومه مدة الكسوف كلها، فهذا لم يحصل عنده خوف ومع ذلك يوجبون صلاة الآيات عليه. فالعلاقة موجودة بحسب أدلة الشرع، ولكن ما هي حدود هذه العلاقة؟ علاقة علية للحكم حتى يدور الحكم مدارها، أم علاقة حكمة حتى لا يدور الحكم مدارها؟
يقول سائل: سمعت من بعض الطلبة مسألة أريد التأكد من صحتها، يقولون لا تقليد في شراءة المقلد، فيجب أن يقتنع هو بأنه يجب تقليد الأعلم والعادل والرجل إلى آخره، كما لا تقليد في التقليد لا تقليد في شراء التقليد،
إذا كان الأمر كذلك فكيف يطلب من غير المتخصص البحث في هذه المسائل التخصصية؟ أرجو منكم التفضل بالإجابة.
لا تقليد في أصل قضية التقليد نعم لأن لا يلزم الدور، لا تقليد في شرائط التقليد بقول مطلق ليس بصحيح. يصح التقليد في بعض شرائط التقليد ولكن لا يمكن أن نقول أن جميع شرائط التقليد يجب أن يحصلها العبد باليقين أو بالاجتهاد، هذا غير لازم، ولكن بعض الشروط لا بد من تحصيلها باليقين أو بالاجتهاد ولو من باب أنها القدر المتيقن صحة التقليد فيه. هذا المقدار يكفي، أي إن للعبد غير الفقيه أن ينظر في الفقهاء الذين يعاصرهم ويعاصرونه. فيرى إن كانوا متفقين على الفتوى أم مختلفين، إن كانوا جميعا ذكورا عدولا إلى غير ذلك من الشروط، فيأخذ بالقدر المتيقن فيقلد من اجتمعت فيه الشروط المحتملة لصحة التقليد. فإذا قلده فأفتى هذا الفقيه الواجد للشرائط المتيقن إجزاؤها، إذا قلده فأفتى بعدم لزوم شرط من هذه الشروط جاز له أن يعتمد عليه.
اللي يريد يسأل الشيخ
ما هو السؤال؟ ما هو السؤال؟ لو سألك الكافر ماذا يسألك الكافر؟ وماذا في هذا؟
كيف أؤمن يعني بإله أستطيع أن أتكلم عنه من ناحية
ذاته؟ لا تستطيع أن تتكلم عن أي شيء، عن أنه خالق، عن أنه قادر، عن أنه حكيم، عن أنه عالم، ليس هذا هو المقصود بالروايات التي تنهى عن التفكر في ذات الله، وإنما تلك الروايات ناظرة إلى كيف هو. وهذا النهي ناظر إلى المجتمع البدائي الذي يتخيل أن الإله موجود مادي مجسم محدود، فيريد أن يتطلب معرفة هذه الخصوصيات، ولأنه يصعب تعبير فيه حسن، يصعب على هؤلاء أن يفهموا الوجودات غير المادية، فإن الأسهل في تعليم هؤلاء أن يقال لهم لا تتكلموا في ذات الله، بأن يقال هذا أيسر من أن يقال لهم إن الله وجود غير مادي. كان بعض العلماء عند غير العرب أهل المنبر فيهم عدد من العلماء، فكان يصعد المنبر ويعترض على الناس لا تقولوا إن الله موجود، فتقولوا الله وجود. الله موجود خطأ. بعض أهل اللسان في هذا الزمان أيضا يعترضون بمثل هذا الاعتراض، ولكن هذا ناظر إلى جانب فلسفي، وهؤلاء ناظرون إلى جانب لغوي، يقولون لا تقل الله موجود لأن الموجود مفعول، فالموجود الذي فعل فيه هذا الفعل. وهذا الاعتراض اللغوي ليس بصحيح، لأن الوجود بمعنى بالفارسية يقال يافتان، مثل العثور على الشيء، والله يصح أن يقال إنه موجود بهذا المعنى، إلهي وجدتك، وجدتك فأنت موجود بهذا المعنى من الوجود، لا الوجود بالمعنى الدخيل على اللغة العربية، الموجود بمعنى المقابل للعدم هذا دخيل على اللغة العربية، هذا مصطلح فلسفي، ولكنه موجود في الثقافة العربية في اليوم، بحيث لو أننا عبرنا عن شيء الملفي، لو قلنا عن الملفي المعثور عليه أنه موجود لكان ذلك مستغربا في عرفنا اليوم، في حين أن المعنى الأصيل لكلمة موجود هو الملفي. نعم أحيانا نطلق مثلا من ضيع شيئا يقول وجدته، أي عثرت عليه، ولكن أن نقول موجود بمعنى معثور عليه أو ملفي هذا مستوحش في لغتنا اليوم، وإن كان هو المعنى الأصيل. فإطلاق كلمة موجود من الناحية اللغوية على الله من هذا الجانب لا محذور فيه، أما من الجانب الفلسفي فأشرنا إليه قبل قليل. أما الصفات التي تحدثنا عنها فهي الأساس في التفكير، والقرآن الكريم قد أمر بالتعقل والتدبر والتفكير في آيات كثيرة جدا بهذه المواد التي ذكرناها وبغيرها. أفلا يعقلون، أفلا يتفكرون، أولي الألباب، أولي الحجة، إلى غير ذلك من الأمر بالتفكر، إما من طريق صيغة افعل، أو من طريق مدح المتفكرين، أو من طريق مدح صفة الفكر والتفكر، إلى غير ذلك من وجوه الأمر والتحريض والحمد. فالقرآن الكريم أمر بالتفكر، والتفكر الموصل إلى الله سبحانه يبدأ بالتفكر في الصفات، لا في جميع الصفات، ولكن لابد أن تبدأ عند انطلاقك في التفكير إلى الخالق، لابد أن تقول مثلا في استدلالك ببرهان النظم، تقول هذا الخلق بديع، والخلق البديع لا بد له من خالق مبدع، هذا الخلق منتظم، والخلق المنتظم لا بد له من خالق عالم حكيم، هذا الخلق أرى فيه صلة بين القوى التي فيه وبين الغايات التي لأجلها وجدت هذه القوى، فأقول الذي صنع هذا الصنع حكيم، لأنه يخلق لكل غاية، يخلق آلات توصل إلى تلك الغاية. إذن الخالق الصانع حكيم. هذا الصنع، هذا الخلق، هذا الذي أراه بديع متقن منتظم، إذن له صانع حكيم عليم قادر إلى غير ذلك من الصفات. إذن أنا أبدأ في التفكير بأن أحدد الصفات التي للخالق، ثم أعرف الخالق شيئا فشيئا من خلال التفكير. كيف أعرفه شيئا فشيئا؟ المقصود أني أعرف صفات الخالق شيئا فشيئا، وبمعرفتي لصفات الخالق أنفي ألوهية بعض الأشياء. مثلا في قضية إبراهيم عليه السلام، جاء إلى قومه ووقف معهم، سلم لهم ما يدعونه من ربوبية الشمس وربوبية القمر، ثم استمر معهم، أفل القمر وأفلت الشمس فبطلت ربوبية القمر والشمس، لم ببرهان يبدأ من صفة الخالق. العقل يدلني على أن الخالق عالم حكيم قادر حي إلى آخر أو قائمة الصفات التي أثبتها. بعد أن أثبت هذه الصفات أنفي ألوهية هذه الآلهة. يأتي إلى الأصنام يكسرها، ثم يبطل ألوهيتها. كيف؟ لأن العقل يحكم جزما حكما باتا أن الإله لا بد أن يكون قادرا، لا بد أن يكون نافعا، والإله الذي لا يستطيع أن يدافع عن نفسه ليس بقادر ولا نافع. فإذا كان ليس بقادر ولا نافع ولا دافع للضر، فكيف يكون إلها؟ لا يعقل أن يكون الإله فاقدا لهذه الصفات. إذن هو بدأ بالتفكير، بدأ بالتفكير أقصد جدلا في مقام محاجة قومه، أثبت لهم أن الإله له هذه الصفات، ثم ما يدعون أنه إله فاقد لها، إذن هو فاقد للألوهية. هذا في قضية إبراهيم، وهكذا في بقية الحجج القرآنية، فإنك تجد القرآن يبطل ألوهية ما ادعيت ألوهيته. بأي شيء يبطل ألوهيته؟ بأنه فاقد للصفات التي يستقل العقل بلزوم اتصاف الإله بها. فإذا لابد أن يكون العقل قادرا على معرفة صفات الله، لكن لا معرفة كل صفات الله، بل معرفة جملة من صفات الله، والصفات هي التي تقودني إلى معرفة الذات. ولا نقصد بالذات الرجوع إلى صفات وهمية كالصفات التي تتخيلها النملة، بل المقصود أن الصفات تقود إلى معرفة أن الإله واحد، أن الإله قادر، وهكذا. ما هو المراد بالعقل؟ بعض العلماء قالوا العقل هو صلى الله عليه وسلم. فإذا إذا فسرت العقل به انحل الإشكال. وللجمع أيضا طرق أخرى، ليس هذا هو الجمع الوحيد، ونحن حسب منهجنا في هذا الباب لا نرى أن نجمع بهذه الطرق للجمع، لأن هذه الطرق ليست طرقا يقينية للجمع، بل نحتمل أن يكون لهذه الروايات معنى المعصوم أعرف به، فنرد علم هذه الروايات إلى أهله. وأما هذه الطرق التي ذكرها العلماء في الجمع فنقول إنها طرق محتملة ولا نعول على شيء منها. هذه من الروايات المشملة، نرد علمها إلى أهله. ولكن على الإجمال توجد معاني قريبة، يعني يقرب أنها مرادة من هذا التعبير. لا أقول إن هذه المعاني هي المرادة، بل أقول إنه يقرب أن تكون مرادة، لأننا نجوز أن يكون المراد من هذا التعبير معاني متعددة، لأن كلامهم عليهم السلام يحتمل فيه إن لم يكن ذلك ثابتا بالنقل، يحتمل فيه أن يكون له ظاهر وأن يكون له باطن، وأن يكون المراد معنى جامع أيضا بين هذه المعاني. فإذا توجد معاني يقرب أن تكون مرادة من هذا، وهذا أيضا من معاني كون كلامهم صعبا مستصعبا، أي من معاني ذلك أن يكون كلامهم محتملا للظاهر والباطن، وأن يكون الباطن محتملا لباطن، وأن يكون المراد من جانب المفهوم تحديد المفهوم أن يكون المراد متعددا، وأن يكون المراد من جانب التطبيق أيضا متعددا، هذا أيضا يجعل أمرهم صعبا مستصعبا. هذا معنى من المعاني الجائزة. من المعاني الجائزة أن أمرهم أي الثبات على ولايتهم عليهم السلام أو على ولايتهم إن قبلت هذا التفريق، فإن الثبات على ذلك والمعنيان أيضا المعنيان صعبا مستصعبا، ولايتهم بمعنى محبتهم وولايتهم بمعنى إمرتهم ورئاستهم للأمة، كلاهما صعبة مستصعبة. محبة أهل البيت عليهم السلام من لزمها قل أن يسلم، ولا يسعه أن يعيش عيشة رغيدة هامئة لا يعترضه أحد، حتى من غير الشيعة كان عنده محبة لأهل البيت عليهم السلام فإنه لا يسلم. ودون كالنسائي وهو إمام من أئمة غير الشيعة، وبعضهم يقدمه على البخاري وشرط، ويقول إن شرطه أشد من شرط البخاري، ومع ذلك لم يسلم لما رأوا منه محبة لأمير المؤمنين. والحاكم النيسابوري أيضا لم يسلم، وغير هؤلاء كثيرا لمن ظهرت منه علامات لمحبة أهل البيت عليهم السلام لم يسلم. هذا من معاني أن أمرهم صعب مستصعب بلحاظ ولايتهم ومحبتهم. وأما القول بإمامتهم وأنه صعب مستصعب فهذا لا يحتاج إلى شرح، والتاريخ أمامك. بدءا من أصحاب الأئمة عليهم السلام وإلى زماننا هذا، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله الذين قالوا بإمامتهم، انظر إلى ابن مسعود كيف قضى، انظر إلى أبي ذر كيف قضى، عاش وحيدا ومات وحيدا ويحشر وحيدا، وانظر إلى عمار بن ياسر كيف قضى، وهاشم المرقان، وغير هؤلاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله. فهؤلاء واجهوا صعوبات، إذا أمرهم صعب مستصعب بمعنى أن القول بإمامتهم صعب مستصعب، هذا أيضا معنى قريب. إلى غير ذلك، مثلا معرفة مقاماتهم صعب مستصعب، فإن معرفة ما لهم من المنزلة صلوات الله عليهم هذا ليس بالأمر اليسير الذي يناله كل من سار على هذا الدرب، بل لا يناله إلا الأوحدي. فهذا أيضا من المعاني المحتملة لهذه الرواية. فهذه الرواية من أمرهم وهي صعبة مستطعة.
النص على أن حديثنا صعب مستطعة، الحديث تمر عليه هذه المعاني، أن حديثنا صعب مستطعة.
حديثهم أيضا حديثهم يأتي فيه معانا، منها بعض هذه المعاني تأتي في تفسير حديثهم صعب مستصعب، وتأتي فيه أيضا معاني أخرى. فإذا حتى لو كان لفظ الرواية حديثنا صعب مستصعب أيضا تأتي فيه. وعلى الجملة، الجزم بما أراد المعصوم من هذا القول أو ذاك لا سبيل إليه. نعم. وتحديد الظهور لو كان ميسورا لا قيمة له، لأننا لسنا نريد أن نبني على هذا الاستظهار حكما فقهيا حتى نقول الظاهر هو كذا فنبني عليه، وإنما نريد تحصيل المعرفة. والظهور لا يحصل معرفة على رأي جمهور علمائنا. نعم، بعض العلماء رحمهم الله مثل السيد الأستاذ يقول الظهور يورث الاطمئنان، والعمل به من جهة الاطمئنان لأن المتكلم أراد الظاهر. ولكن غالب العلماء المشهور بين العلماء يقولون إن العمل بالظهور عمل بالمظنون، ولكنه مظنون بظن خاص، أي قام الدليل على استثنائه من حكم عامة الظن، وأنه ظن حجة ومعتبر. هذا الدليل الدال على حجية الظن إنما يثبت الظهور، إنما يثبت حجية الظهور في إثبات الحكم الشرعي الفرعي أي الفقهي. وأما المعرفة فهي أمر ليس تعبديا، تحصيل المعرفة يعني تحصيل القناعة. المعرفة ليست أمرا تعبديا، فلا محل لأن يعبدنا الشارع بالعمل بالظهور في تحصيل المعرفة. لو أن الشرع قال اعتمدوا ظاهر الكلام موجبا للمعرفة، هذا لا يوجب أن يصير ظاهر الكلام موجبا للمعرفة. نعم، لو قال ابنوا في عملكم الراجع إلى شريعتي على الظهور، هذا له محل، هذا كلام صحيح. أما أن يقول اعتبروا الظهور موجبا لحصول العلم عندكم، هذا لا معنى له. ومن قال بأن جعل الحجج معناه جعل العلمية والطريقية فسر مراده بأن جعل العلمية بمعنى العلمية الطريقية، أي إنه علم بلحاظ الآثار الشرعية، فأنت عالم باعتبار الآثار الشرعية، والمعرفة ليست آثارا شرعيا، المعرفة مطلوب ذاتيا للإنسان.
تكرار الآن بطولة الظهور يعني شيء أشوف يحتاجه كل طالب علم مع كل درس، يعني نسمع أنه هذا العالم يقول الظاهر كذا ذاك يقول هذا ليس الظاهر. سؤالي العام كيف نقوي قدرتنا على الاستظهار نحن كطلبة مبتدئين، كيف نقويها سبل تقوية هذا الاستظهار بحيث يكون يعني أقرب نقول إلى موضوعية
طريق ذلك معرفة لغة المتكلم. نحن قلنا ذات مرة إن اللغة العربية فيها مفردات كثيرة بلحاظ المفردات، وأما بلحاظ تركيب الجمل فهي لا تنتهي. مثلا الأرقام من صفر نعتبر صفر رقم لأنه يؤلف أرقاما، من صفر إلى تسعة، ومع ذلك فإن ما يتألف من هذه الأرقام العشرة لا يتناهى. فالكلام إذن الكلام العربي بحسب المفردات هو كثير جدا، فكيف لو ضممت إلى المفردات، المفردات ليست عشرة مثل أصول الأرقام، أصول الأرقام عشرة، أصول الكلام ليست عشر كلمات، أصول الكلام هذا الزبيدي كم جزء عنده تاج العروس 30 أو 40
طبعة 30
طيب هذا واحد من المعاجم في اللغة العربية. لو كانت أصول الكلام 10 كلمات لصارت حالها حال الأرقام لا تتناهى، فكيف والأصول بهذا العدد الذي قل أن تجد، إن وجدت يعني غير المعصوم لا يحيط بالعربية، اللغة العربية لا يحيط بها إلا المعصوم، إذا كانت الأصول بهذا العدد فكيف ما يأتلف أو يتألف من هذه الأصول؟ أمر لا حصر له، إلا أنه مع ذلك فإنك تجد لكل متكلم قاموسا خاصا. لو أنك أردت أن تؤلف قاموس هذا الأستاذ فإنك ستجد هذا الأستاذ يستعمل لنفرض يستعمل 120 كلمة كل كلامه مركب من هذه الكلمات 120، هذا ينطبق على ما وصل إلينا من النصوص الشرعية. حتى القرآن الكريم، القرآن الكريم فيه مفردات عددها محصور، هذه المفردات جمعها مثلا الراغب في المفردات، أو جمع قسما مهما معتدا به منها أكثرها، جمع غيره في جوامع أخرى، على أي حال المفردات معدودة. إذن لكي تعرف طريقة المتكلم لابد أن تعرف المفردات التي يستعملها، وتعرف المعنى اللغوي لها لهذه المفردات. ثم تأتي إلى أسلوب هذا المتكلم في نظم الجمل لكل متكلم، ليس فقط قاموس يخصه، بل له أيضا أسلوب في صياغة الجملة لا يخرج عنه. هذا الأسلوب في صياغة الجملة، مثلا يوجد شخص أكثر جمله إيجابية، الذين الأساتذة في الغالب ينصحون باستعمال الجمل الإيجابية، لأن الجمل الإيجابية أوضح للمتلقي من الجملة السلبية. فننظر في أسلوبه، بعض المتكلمين الجمل الإيجابية في نظمه أكثر من الجمل السلبية. ثم ننظر في الجمل الاسمية والفعلية، نجد بعض المتكلمين يستعمل الجمل الاسمية أكثر من الجمل الفعلية. في مقام الترغيب له أسلوب، أفرض مثلا، هذه افتراضات، في مقام الترغيب يستعمل الجمل الاسمية، وفي مقام الترهيب يستعمل الجمل الفعلية مثلا، وقد يكون العكس. في مقام التحذير يستعمل جملا فيها أفعال تبنى للفاعل، وفي مقام التشجيع يستعمل جملا أفعالها مبنية لنائب الفاعل. وهكذا توجد أساليب لا حصر لها في نظم الجمل. كيف أعرف قاموس هذا المتكلم وكيف أعرف أسلوبه؟ الجواب: تعرف ذلك بكثرة التمرس في كلامه. كلما قرأت كلامه أكثر، كلما صارت معرفتك بأسلوبه وبقاموسه أكثر. والتفطن مع كثرة التمرس يزداد الأمر بالتفطن والتبصر، أي إنك في بادئ الأمر تقرأ النصوص الشرعية، لأن النصوص الشرعية نصوص مقدسة، ولأنك متخصص في دراسة هذا العلم فإنك تقرأ هذه النصوص لكي تصبح أكثر أنسا بهذه النصوص وأكثر معرفة بلغة هذه النصوص وأسلوب الشرع في البيان. ثم بعد ذلك تطور هذه القراءة فتصير قراءتك قراءة متبصرة، أي إنك تبدأ بملاحظة النظائر والمتشابهات، تجد أسلوب الشرع في هذا المورد، مورد تهديد مثلا، تنظر في مورد آخر تلاحظ القاسم المشترك بين هذا الأسلوب وذاك الأسلوب، وهكذا كلما قرأت أكثر، كلما تبصرت أكثر، كلما ازددت معرفة ورسوخا في الاستظهار. ثمة أمور أخرى تكلمنا عن هذا، بحث يحتاج إلى حديث مفصل، تكلمنا عنها بشكل موسع في مناسبة سابقة، لعل التسجيل مرفوع على النت تطلبوه إن شاء الله.
البعض يقول بأن يمكن تستدلون بالآيات القرآنية في مطلب الدماغ إلا أنه تحتاجون إلى حل دراسة واضحة قطعية، والحاصل أن أنتم ما عندكم دلالة قطعية، لأن الضرورات تعاملنا مع الضرورات.
الجواب عن هذا: إننا تارة نثبت أن البيان موجب للقناعة في نفسه، وأخرى نثبت كون البيان موجبا للقناعة بضم القرائن إليه. نحن لا ندعي أن جميع النصوص التي نستدل بها على الإمامة، لو أننا نظرنا إلى كل واحد بمفرده من النصوص فهو دال دلالة قطعية، هذا لم ندعي، ولا يوجد أحد من علماء الشيعة ادعى مثل هذه الدعوة. بعض الأدلة التي نستدل بها لإثبات الإمامة واردة في الروايات، هذه الروايات لا ندعي أن كل واحدة منها بمفردها نجزم ونعلم باليقين أنها صادرة، ولكن قد تكون هذه الرواية بمفردها يظن صدورها عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن إذا انضمت إليها رواية أخرى أوجبت اليقين بصدور الرواية الأولى، وهكذا. فإن هذا كما يأتي في جانب الصدور فإنه يأتي في جانب الدلالة أيضا. فالأدلة التي نستدل بها لإثبات الإمامة أدلة قطعية تورث اليقين أو تورث القناعة.
لا يولد اليقين.
أين تراكم الاحتمالات؟ أين حساب الاحتمالات؟ من قال لك هذا؟ قل له عليك أن تدرس حساب الاحتمالات. الاحتمال إذا انضم إليه احتمال آخر واحد في الألف، ثم يأتي معه آخر يصير اثنان في الألف، وهكذا تتصاعد إلى أن تصير 999 في الألف. هذه 999 هي مجموع محصل من واحد في الألف. الإيرانيون عندهم مثال يقولون قطرة قطرة
من جهيد الياشرات،
يقول القطرة إذا اجتمعت مع القطرة صارت بحرا. والعرب أيضا لهم مثل أيضا، وهذا قد بينه العلماء من الشيعة والسنة في بيان التواتر وإفادته لليقين، وقد مثلوا له بمثال واضح. التمرة تشبعك؟ هل تشبعك تمرة واحدة؟ إن كانت تشبعك فاحمد الله، وإن كانت لا تشبعك فنسألك ولو انضمت إليها ثمرة ثانية وثالثة وهكذا نتصاعد في العدد. حبة الرز تشبعك؟ لا تشبعك، ولكن طحن من الرز فيه 100 جرام، لا أدري أنا أضع نصف كيس من الرز، ما هو هذا الطحن؟ أوليس هذا الصحن عبارة عن حبات رز قد اجتمعت فتألف منها صحن من الرز؟ فمن أنكر هذا فإنه ينكر الحس، فإذا كان ينكر الحس فلا نتوقع منه أن يسلم لنا حجتنا، فإن العقل أخفى من الحس، ومن كان ينكر الحس فإنه أولى به أن ينكر العقل أيضا. أولى لا أقصد أن دلالة العقل أخفى من دلالة الحس، وإنما أقصد أن السذج يقبلون التشكيك في الدلالة العقلية أكثر من قبولهم للتشكيك في الحس وما يقتضيه الحس.
لا عفو شيخنا، ممكن البعض قد يشكل على بلاغة القرآن مثلا كافها يا إنصار ألف لام ميم، هو يقول إذا هي مجرد حروف أنا بعد أخلي حروف مثلا
مكان هذه الحروف وأين البلاغة في هذه الحروف الموجودة؟
هذا ينبني على أن المسلمين يدعون أن كل حرف في القرآن بمفرده معجز، وهذا لم أقف، هذا القول لم أقف لأحد من المسلمين على يعني ادعاء مثل ذلك، ولم يقل المسلمون مثلا أكثر من هذا، الكلمة الواحدة لم يقل، لم أقف على أحد من المسلمين ادعى أن الكلمة الواحدة في القرآن الكريم معجزة، وإنما المعجز هو الذي جاء القرآن به. ما الذي جاء به القرآن؟ فليأتوا بسورة، سورة أقلها سورة الكوثر مثلا، سورة الكوثر سطر ليس كلمة، سطر، هذا دليل على أنه معجز. حتى لو كان القرآن بأجمعه هو المعجز، النتيجة أن الدليل قاطع في إثبات أنه من الله. نحن لن نقلل من القرآن الكريم إذا قلنا المعجز هو السورة، يكفي أن يكون القرآن كله معجزا. أما أن بعض الحروف من القرآن معجزة فهذا لم يدعيه أحد من المسلمين فيما أعلم.
زين، اللي مثلا ما يدرك البلاغة بغير الطرق اللي مثلا يعني أتوا بها علماء الكلام، لأنه القرآن الكريم حورت طول هاي الفترات وكذا، ولو كانوا يستطيعون أن يأتوا بمثله لما لجأوا إلى الحروب وهاي المشاكل، فهل ممكن بيان بلاغة القرآن بغير هذا الأمر إلى من لا يدرك هذه البلاغة الموجودة فيه؟
لعل الأنسب أن تصور السؤال هل يمكن أن نبين إعجاز القرآن من غير جهة البلاغة؟ الجواب نعم، ولعلماء المسلمين في بيان إعجاز القرآن الكريم طرق، وبينوا طرق، منها الإخبار عن الغيب، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، كل هذه أمور أخبار عن الغيب وقد تحقق. فإذا هذا من وجوه إعجاز القرآن الكريم، من وجوه إعجاز القرآن الكريم ما فيه من هذا الذي ظهر في هذه الأيام خصوصا من بعض دارسي العلوم الحديثة، وإن كنا لا نوافق التوسعة التي توسعوها، ولكن ما قالوه صحيح في الجملة. حتى مسألة الإعجاز اللفظي، يوجد هذه الأيام أيضا حديث عن إعجاز لفظيا في القرآن الكريم، مثلا كلمة يوم في القرآن الكريم كم مرة جاء؟ 365 مرة. أنا كلمة شهر كم مرة جاءت في القرآن الكريم؟ 12 مثلا، وهكذا مثل هذه الأمور التي نعم التي نحن نقبلها في الجملة، لا كل واحدة واحدة في الجملة، هذه بحساب الاحتمالات ليست وليدة صدفة وليست من تأليف بشر، لا يمكن لبشر أن يؤلف وأن يراعي كل هذه الخصوصيات. نعم في بعض الأحيان يوجد خطأ في اقتناص خصوصية، افرضوا مثلا، وإن كان هذا الفرض ليس بصحيح، افرضوا أن كلمة شهر جاءت 10 مرات فقط مثلا،
هذا لا يعني أن الذي تحدثنا عنه من وجوه الإعجاز باطل، لا، هذا يعني أن هذا الذي استنبط هذه الجزئية بحسب تعبير المحدثين قد أخطأ فيها، لكن هذا لا يسقط أصل حساب الاحتمالات، لأن حساب الاحتمالات لا ينبني على ظاهرة واحدة، بل هو مبني على ملاحظة كل هذه الأمور، وأن اجتماع هذه ليس صدفة وليس من صنع رجلا لم يتعلم، وجد في مجتمع عاش قبل ألف وأكثر من 400 سنة أو 1460 أو نحو من ذلك، هذا لا يقره العقل بحساب الاحتمالات. إذن هذه أيضا من وجوه إعجاز القرآن، ووجوه إعجاز القرآن تتجاوز هذه، هذا أساسا وجوه إعجاز القرآن، هذا بحث كتب فيه غير واحد من العلماء، يعني كتاب كامل يستوعب هذه المسألة.
عفوا شيخنا، في علم الأصول دائما ينظرون لعملية إنشاء الحكم الشرعي بهذه الحالات النفسية التي تمر على الإنسان من شوق وإرادة وشوق أكيد، والطالب يمر عليه هو يأخذها. أخذ مثلا بعض الأصول تبنى على قواعد الأصولية تبنى على مثل هذا التنظير، فما هو يعني ما هو الدليل عليه، أو أين نجد الدليل على مثل هذه التنظيرات، أو ما هو المسوغ لأن ينظر إلى عملية إنشاء لعملية إنشاء الحكم الشرعي من قبل الله بهكذا التنظير؟
إنشاء الحكم الشرعي من قبل الله، هذا عند الأصوليين يقول لك هذا أول الكلام. من قال لك إن الذي شرع الأحكام هو الله؟ صاحب الكفاية يقول لك أنت مخطئ، الذي شرع الأحكام هو النبي والولي، أما الله فمحال أن يكون هو الذي شرع. تقول هذا كأنه لم يقرأ القرآن، فأين هو من قوله تعالى شرع لكم من الدين؟ ما قرأت القرآن؟ قل قرأته، ولكن القرآن له ظاهر يؤخذ به وظاهر لا يؤخذ، فيه آيات تؤول، وهذه الآية من الآيات التي تؤول، نسوا الله فنسيه. تقول إن الله ينسى والعياذ بالله، تقول نؤول هذا، هو يقول أيضا ونؤول شرع لكم من الدين. كيف تؤولها؟ يقول ألهم أنبياءكم المصالح والمفاسد فشرعوا لكم. فإذا شرع تؤول، فالله ليس هو الشارع، وإنما الشارع هو الأنبياء والأولياء، هذا على هذا الرأي. غيره من العلماء له جواب آخر، من يقول إن الشارع هو الله أو يقول إن الله يشرع، فيقول هذا من باب التقريب والتوضيح وليس لتحديد كيفية شرع الأحكام الشرعية، بل لأجل توضيح الفكرة.
أحسنتم. طيب الله يوفقكم.